رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. يعني معناه معنى هذا الكلام أنه يجوز لإنسان يشتري شيئا بالصفة ولو لم يره، إذا كان مما ينضبط، أريد السيارة الفلانية أو السلعة الفلانية أرضا أو كذا بالصفة، أو تمرا أو أيا كان بالصفة، نوع الجنس الفلاني أو النوع الفلاني من اللون كذا الموديل كذا ونحو ذلك، يذكرون الصفات التي ينضبط بها المبيع. فإذا كان المبيع ينضبط بالصفة فلا مانع من البيع، ما في غرر. لكن نفرض أنه لما اشتراه اليوم وتم البيع تفرقا، حينما جاء يقبض وإذا اللون متغير، طلب لون السيارة كذا وجد أن اللون غير الذي طلب، إما أن المشتري أن البائع تعمد تغيير أو لم يتعمد يستوي. فإذا تغيرت الصفة فللمشتري الخيار، شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ، لأنه اشترى السيارة التي لونها أبيض، هذه لونها أزرق، ليست هي السيارة التي اشترى، فلا يلزم بها، والخيار لك، شئت حق لك، إما أن تمضي وإما أن تفسخ. أو تقدمت رؤيته العقد، رأى هذا التمر أو هذه الفاكهة أو ما شابه ذلك، رآه اليوم ثم تفرق وما اشترى، قال تشتري هذا التمر؟ قال نعم، فنظر التمر نظر إليه ثم تفرق، ووجده بعد أسبوع بعد شهر، قال ها فلان تشتري التمر الذي رأيته قبل شهر؟ قال اشتريت. لكن لما جاء يقبض وإذا التمر نشف ويبس تغير عن حالة الورق، لا أنا اشتريت بناء على أن التمر الأول اللي شفته قبل شهر كان جيدا وحسنا، هذا يبس وتغير، هذا ما اشتريه، لو تقلي بنصف الثمن ما اشتريته. هل يلزم به؟ لا، تغيرت الآن الظروف، فهو اشترى التمر الأول، كان يجب على البائع أن يقول ترى التمر تغير، رأيته قبل أسبوع أو قبل شهر ترى التمر تغير، ما دام أنه تغير فللمشتري الخيار. إذن هذا هو المقصود خيار الخلف في الصفة، سواء كانت يعني ذكرت له أو رآها ثم تغيرت. وتقدم في السادس في شروط البيع، ويحلف إن اختلف. هذا الآن البائع يقول أبدا التمر مثل ما رأيته، أنت واهم، نفس التمر ما تغير، والمشتري يقول لا متغير، أنا متأكد أنه تغير، كان أحسن من هكذا، أحسن من هذا وتغير. طيب القول قول من؟ القاعدة أنه إذا اختلف الشخصان أن القول قول الغارم، القول قول الغارم، لأن هذا يدعي عليه، الأصل عدم البيع وأن المشتري لا يلزمه شيء، فيرجع إلى هذا، كل من كان سيغرم فالقول قوله، لأن هذا يدعي عليه ما يغرمه، يدعي عليه حتى يأخذ ماله، فكل من كان سيغرم فلا تقبل دعوى خصمه عليه، لأن هذا يدخل في الحديث، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، هذا يدعي ماله، يدعي أنه باع عليه وأن يدعي أن الصفة ما تغيرت من أجل أن يأخذ الثمن، والمشتري الآن يقول لا أنا الآن ستأخذ مني 1000 ريال ولو بعت التمر الآن ما يساوي ولا 700، إذن هو سيغرم له هذا الثمن. فإذا نقول القول قول المشتري، قل للمشتري احلف أنه تغير، فإذا حلف أنه تغير فإنه يفسخ، وإذا أبى أن يحلف فإنه يلزمه البيع. نفس الحديث، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، فهو يدعي الآن، يدعي عليه أنه اشترى حتى يأخذ منه الثمن، هذا يقول أبدا ما اشتريت ما يلزمني شيء، ومدعي عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمشتري هو الآن المنكر يحلف ويبرأ. لا هذا سيأتي في المسألة اللي بعدها.
قال رحمه الله: السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه: والبيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: السلعة كما هي، وفي لفظ: تحالفا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع من الأشعث رضي الله عنه رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك ب20,000. وقال الأشعث: اشتريت منك ب10. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم. قاله في الشرح:
السابع خيار الخلف في قدر الثمن، يعني إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، باع لهذه السلعة ولم تحصل كتابة ولا شهود، البيع تم، بعت قبلت وتفرق، ثم جاء ينقده الثمن، جاء ينقده الثمن، قال: كم ثمن الأرض والسيارة اللي اشتريت بالأمس؟ قال: الثمن 10,000. قال: لا، اشتريت ب7. فاختلف في قدر الثمن. قول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة بأن القول قول البائع. قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، يعني إذا كان في بينة فالأمر واضح، ليس بينهما، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، يعني إما المشتري بالخيار، إما أن يقبل قول البائع وإما أن يرد البيع، هو بالخيار، يعني ما يلزمه قول البائع. قال: أنا اشتريت منك 7. قال: لا أبد، أنا ما بعت إلا ب10. نقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت خذها ب10 وإن شئت رد السلعة وانصرف، لأنه ما دفع شيئا، إن شاء أخذ بقول البائع وإن شاء ترك السلعة وفسخ البيع. لكن أين الحلف؟ الحلف في الرواية الأخيرة: استحلف البائع، هذه فيها ضعف لكن جاءت في السنن بطرق أخرى فهي صحيحة في مجموعة الطرق. استحلف البائع ثم خير المشتري، فالقول ما يقول البائع هذا ليس معناه أنه قوله بدون حلف، لا، قوله بالحلف، لأنه ورد في الحديث الأخر أنه استحلف البائع. فنقول للبائع: احلف، إذا اختلف نقبل احلف أنك ما بعته إلا ب10، فيحلف أنه ما باعه إلا ب10. هل يحتاج أن يحلف المشتري؟ المذهب الآن كما سمعنا أنه يحلف أيضا المشتري أنه ما اشتراه ب10 وإنما اشتراه ب7 مثلا، لكن الصواب أنه لا حاجة لحلف المشتري، لأنه لم يذكر في الحديث، ولأنه لا فائدة منه، لأنه إذا حلف المشتري، حلف البائع ثم حلف المشتري، هل نلزم البائع بيمين المشتري؟ لا، لأنه كيف نلزم؟ هذا حلف وهذا حلف، لماذا نلزم البائع بيمين المشتري ولا نلزم المشتري بيمين البائع؟ إذن سواء حلف المشتري أم لم يحلف، النتيجة واحدة، أن المشتري سيخير، لأن المشتري ما يلزم بالبيع. لو كان يلزم بالبيع إذا لم يحلف لكان الأمر واضح، نقول: إن حلفت أيها المشتري، حلف البائع، الآن بدأنا بالبائع حلف، نقول للمشتري: إما أن تحلف وإما أن يلزمك البيع. كان نقول: ما يلزم البيع على كل حال، سواء حلف أم لم يحلف. فإذا نقول: حلف المشتري لا حاجة إليه، أولا لأنه لم يرد في الحديث ولا دليل عليه، والأمر الثاني أنه لا فائدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير البائع، قال: فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادل، أو للتخير أو يترادل. وروى ابن ماجه يعني روى الحديث وزاد فيه والبيع قائم بعينه. هذه الزيادة لم تثبت ضعيفة. فهل يشترط لثبوت هذا الحكم أن تكون السلعة موجودة وإلا يشمل حتى ولو كانت مستهلكة؟ لأنه قد يكون تكون السلعة موجودة قد تكون مستهلكة. اشترى شاة من البائع فأخذها المشتري، كم الشاة؟ قال ب500 وأخذها المشتري وذهب ما نقده، أخذها قال أعطيك غدا ولا بعد غد، فذهب الشاة وذبحها وأكلها. ثم جاء بعد ذلك كم قيمة الشاة؟ قال 500. قال أنا اشتريتها ب400. فاختلفوا الآن والمبيع مستهلك، هل الآن نفس الحكم؟ القول ما يقول، لأنه الآن ما في خيار للمشتري أو يتردان الآن السلعة غير موجودة. نقول ولو كانت غير موجودة يتردان، نقول احلف أيها البائع، فإذا حلف نخير المشتري، إما أن تنقد 500 الآن وإما أن تذهب وتأتي بشاة مثل شاة البائع وتدفعها إليه، أنت بالخيار، إما أن تمضي البيع تدفع الثمن وإما أن تفسخ، وإذا فسخ فإنه يلزم بالمثل، لكن أحيانا قد يختلفون في الصفة مثلا، هذه مشكلة ثانية. قلنا له خيرناه قال أنا أختار الفسخ، قلنا له ائت بشاة مثلها فذهب قال هذه الشاة اللي اشتريتها جذعة واشترى ثنيا، ثني أغلى ويدعي أنه جذع، يدعي أنه ضعيف، هذا يدعي أنه سمين، والصفات تؤثر في الثمن، البائع يدعي صفات تجعل الشاة بكذا وهذا يدعي صفات أقل تنقص الثمن، فمن القول قوله هنا؟ الآن انتهينا من قضية اختلاف في الثمن، هذه حللنا انتهت، حلف البائع وخيرنا المشتري ففسخ البيع وانتقلنا إلى البدل لأن المبيع مستهلك لكن اختلفوا في الصفة، هذا يقول جذع، هذا يقول ثني، هذا يقول سمين، هذا يقول نحيف، هذا يقول ذكر، هذا يقول أنثى، والثمن يختلف باختلاف الأوصاف. القول قول من الآن؟ المشتري. ماذا؟ لأنه غارم، لأن البائع سيقول الشاة كذا وكذا، يمكن البائع يأتي بصفات كثيرة وعالية حتى يزيد عليه، والمشتري منكر، فالبائع المشتري غارم وهذا يدعي عليه شيئا يزيد الثمن، يدعي ماله، فاليمين على المشتري، قول المشتري وعليه اليمين، يحلف أنها كذا وكذا وكذا ثم يلزم بما قال. يعني الحديث الأخير المظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، نعم ما يحتاج إلى حاكم، يعني إذا اختلفوا كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ذكر الحديث وفسخ البيع بدون حاكم، لأن المسألة منصوص عليها لا تحتاج إلى اجتهاد، يعني يلزم الطرفان بالحديث من غير أن يترافع إلى حاكم. لا يلزم إذا فسخ المشتري يلزم البائع ما عليه نقص، البائع يقول أنا بعتك هذه ب500 والمشتري يقول أنا ما اشتريت إلا ب400، لا المشتري يعني يقول أنا ما اشتريت هذه سلعتك تفضل خذها أنا ما اشتريتها ب500، هل نلزم المشتري يدفع 500؟ ها ما نلزمه، يعني يقول أنا متأكد أني اشتريتها ب400، إذا البائع يدعي عليه زيادة 100 فلا يقول ويقبل دعوى البائع ما عنده بينة، والمشتري أيضا لا يعني البائع كذلك لا يلزم بما يقول المشتري، مش يقول ب400 والبائع ينكر يقول لا ب500، هل نلزم البائع أيضا نبيعه ب400 ويذهب تذهب عليه 100 ريال؟ لا يلزم هذا ولا يلزم هذا، يعني إن تراضوا رضي المشتري بقوله، لأن السلعة ملك البائع، فلا تخرج عن ملكه إلا برضاه، لأن ملك والأصل أنها ملكه، فلا تخرج إلا برضاه، فإن رضي المشتري فذاك، وإلا يفسخ ولا ضرر عليه. يعني بعد ما لا أعلم، عاد ربما يقال أنه مدام نقد الثمن أنه لن ينقد إلا اللي عليه. شو الدليل على أنه أعطاه 600 واشترى ب 500؟ مدام باعه نقدا وهذا قبض الثمن وذهب، ثم جاء المشتري يقول أنا ترى غلطت أعطيتك 600، عليه البينة. أصلا أنه يدعي شيئا لا يحتاج إلى بينة، الأصل أنه ما يعطيه إلا الثمن. شو اللي خلاك تعطيه 600؟ اشتريت ب 500، كيف أعطيت 600؟ قال غلط، أنا كنت بعطيه 500 كان. قال وش الدليل؟ قال والله أنا في جيبي 600، أنا متأكد أن مخباتي 600 وعطيته، ظنيتها 5 وإذا هي 6. لما ذهبت البيت ما وجدت في جيبي شيئا. هذه دعوة محضة، الآن بين على المدعي ومن على المنكر.
لكن الإضافة للزيادة والبيع القائم بنفسه
كيف؟ البيع القائم
هذه ما تفهم من الحديث وهي فردان.
طيب مفهومها
يعني
إذا كان تالف أنه يلزم
بي. يعني في حكم آخر، لكن في حال وجود السلعة، ولا فكيف يتردد؟
لكن مفهوم البيع القائم هذا الحكم، يعني إذا قلنا المبيع قائم، إذا أثبتنا الزيادة أنه هذا الحكم تخيير المشتري إذا كان المبيع قائم، لأنه موجود هذا المبيع الآن يخير المشتري، المبيع موجود، تريد تأخذ بما قال البائع ولا ترده؟ هذا الآن المبيع قائم. طيب لو كان تالفا هل يلزم المشتري بما يقول البائع أو يتغير الحكم؟ يعني مفهوم، دلالة مفهوم يعني أن هذا الحكم خاص فيما إذا كان المبيع موجودا. طيب إذا كان مستهلكا ما نستفيد الحكم من الحديث،
والحكم شامل
شامل الصورتين. إذا ما صححنا اللفظة هذه صار الحديث يشمل الصورتين، لأن هذه تخصص أحد أفراد العموم وهي ضعيفة، فنقول هذه لم تثبت والحديث على عمومه يشمل الصورتين.
قال رحمه الله: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، قاله في الشرح. وإن تلف فمن ضمانه، أي المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما لو تلف قبل تمام البيع، قاله في الكافي. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي، قال ابن عبد البر رحمه الله: وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. هذا واضح أن المشتري إذا اشترى ملك في الحال بمجرد العقد، إذا اشترى شيئا ملكه سواء قبض أم لم يقبض. بعتك هذا قبلت وتفرغ تم العقد حتى لو لم يتفرقوا في الحال، بمجرد أن يقول بعت ويقول الثاني قبلت تم البيع وانتقل الملك في الحال من البائع إلى المشتري، سواء قبض أم لم يقبض، تفرقوا أم لم يتفرقوا، الملك ينتقل في الحال إلى المشتري. هذا واضح. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أنما أدركته الصفقة حي مجموع فهو من مال المشتري. هذا رواه البخاري، لكن لو بين لكان أحسن، قال رواه البخاري معلقا، لأن البخاري رحمه الله لم يروه موصولا، إنما رواه قال ابن عمر. ثم أيضا البخاري لم يذكر لفظة مضت السنة، هذه ليست في البخاري، وليعرف أنها ضعيفة أيضا، لأن هذه الزيادة تجعله مرفوعا، لأن الصحابي إذا قال مضت السنة فهذا في حكم المرفوع، وإذا قال وإذا لم نثبت هذه اللفظة صار من قول ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التخريج يعني فيه نظر من جهتين: جهة إطلاق رواه البخاري، أن هذا يوهم أنه رواه موصولا، هذا الأصل، إذا رواه البخاري فمعناه أنه موصول، وإذا كان معلقا لابد من البيان، رواه البخاري معلقا ولا يسكت حتى لا يفهم السامع أنه موصول، أن المعلقات فيها صحيح فيها ضعيف، وأما الموصول فهو صحيح. فإذا هذا واحد. الثاني أن البخاري رحمه الله لم يذكر لفظة مضت السنة، ذكر المحشي وقال قول مضت السنة لا يوجد عند البخاري ولا عند الطحاوي. إذا البخاري قل قال ابن عمر ما أدركت الصفقة بدون الهاء، ما أدركت الصفقة حي مجموع فهو من مال المشتري. إذا هذا قول ابن عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الصحة لأن البخاري جزم به وقال ابن عمر، والمعروف أن البخاري رحمه الله إذا جزم فهو صحيح عنده. ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، يعني مقصود به المبيع الحاضر المجموع، يعني باعه تمرا في زنبيل أو كرتون أو على الأرض زبرة، سمى صبرة زبرة الصاد والزاي، هذا الآن هو الحي المجموع. إذا باع شيء معين حاضر مرئي موجود معين، هذا الآن ينتقل الملك إلى البائع بمجرد البيع، فهو من مال ينتقل إلى المشتري حال البيع، فهو من مال المشتري، يعني معناه لو تلف يذهب على المشتري لأنه انتقل إليه وصار ماله. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. هذه مسألة ثانية، هل يصح التصرف في هذا المبيع؟ نقول التصرف فيه تفصيل، إن كان ببيع فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن البيع قبل القبض، وجاء في الحديث كنا نشتري، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، الجزاف يعني بدون كيل ولا وزن، مثل ما يبيع الناس التمر اليوم بزنبيل أو كرتون أو سطل أو مشابه، هذا الجزاف يعني لا كيلا ولا وزن. كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا كسر الجيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننهى أن نبيعه في مكانه، في لفظ نضرب حتى ننقله من مكانه. إذن هذا الدليل على أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. قال ابن عباس رضي الله عنه: راوي الحديث في بعض الروايات قال ولا وأحسب أو ولا أظن، وقال وأحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. وجاء هذا صريح عند أبي داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان قال عليه الصلاة والسلام كان التجار يبيعون السلع قبل القبض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع، هذا لفظ عام. حديث ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفي لفظ حتى ينقله من مكانه، هذا لفظ الصحيحين. من ابتاع طعاما، ابن عباس رضي الله عنهما قاله تفقها، جعل كل شيء مثل الطعام، يعني ما فرق شيء طعاما أو ثيابا أو غير ذلك، لابد من النقل. وهذا جاء عند أبي داود لكن سنده فيه شيء من النظر، فيه شيء من النظر، ولفظه عام. يقول حتى لو لم يثبت حديث زيد، يعني فيه كلام في سنده، حتى لو لم يثبت نقول لا فرق بين الطعام وبين غيره، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، لا فلا يبيعه حتى ينقله. الرواية الثانية، فما الفرق بين الطعام والثياب؟ كلها سلع اشتراها هذا التاجر، فلا يظهر فرق بين هذا وهذا. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما صرح أنه لا فرق بين الطعام وبين غيره، وإنما ذكر على سبيل المثال. إذن هذا هو الصواب، أنه لا يجوز بيع أي شيء اشتراه المشتري حتى ينقله من مكانه إذا كان ينقل، وإذا كان لا ينقل كالبيوت والأراضي والبساتين فالقبض يكون بالتخلية. إذا أعطاه المفاتيح، مفاتيح الدار، أخلى الدار ما فيها متاع للبائع وسلمه المفاتيح، خلاص الآن المشتري قبض الدار، صارت المفاتيح معه والبيت خالية، يعني يستطيع أن يتصرف الآن. والأرض كذلك التخلي، إذا كان فيها شيء للبائع يزيله، يسلمه الأرض، وكذلك البساتين ونحوها، لأن هذه ما تنقل، الذي ينقل لابد من نقله، والذي لا ينقل فإنه يكون بالتخلية. وهل اشترط الإفراغ مثلا في كتابة العدل؟ ظاهر أنه ما اشترط الإفراغ، إفراغ هذا شيء زائد، يعني تثبيت وكتابة وكذا، لو باع عليه وأشهد اثنين باعه الأرض الفلانية وتم البيع بالشهود انتهى الأمر، فيه شهود وباع وقبض والأرض خالية ما فيها شيء للبائع، وأرنه يثبت البيع يكون هذا قبض، يعني يصح يكون قبضا صحيحا، وله أن يتصرف ويبيع. لأنهم قد يتبايعون، واحد يبيع عرض على واحد، ثم الثاني يبيع على الثاني على ثالث، وذاك يبيع على رابع قبل أن يذهب إلى كتابة العدل. يعني هذا شرى أرض اليوم فكسب فيها بنفس اليوم، قال بعت، وهذا كسبه ثالث وباع، والثالث كسبه رابع وباع، تبايعها مرتين ثلاث أربع في يوم واحد، فيصب عليهم يذهب إلى كتابة العدل، يكتبون يفرغون وكذا، والصك تطول فيه الكتابات. فقالوا اكتب يا الأول اللي باسمك، أفرغها أنت لآخر واحد، ونطوا اثنين أو ثلاثة في الوسط. ظاهر أن هذا ما في شيء، ولا يعني يقال أنه ما يجوز أن يبيع حتى يفرغ، ما دام من الأرض ما فيها مثلا أشياء للبائع، الأرض خالية والبيع تم، فلا أن هذا يكون قبضا. أما المنقول فلا بد من النقل، لكن إلى أين ينقل؟ هل ينقل إلى الرحال؟ لأن جاء في بعض الروايات حتى يحوزوا التجار إلى رحالهم، يعني إلى مستودعاتهم، إلى محلاتهم أو بيوتهم أو نحو ذلك، أماكن خاصة بهم. نقول هذا ليس بشرط، لأنه جاء في بعض الروايات وفي الصحيحين قال حتى نضرب النبيع في مكانه حتى ننقله عن مكانه، ما اشترط. واللفظ الآخر ننقله من أعلى النبيع في، نقول من أعلى السوق إلى أسفله، من أسفل السوق إلى أعلى، يعني لابد من النقل ولو كان لم يصل إلى محل خاص بالمشتري. اشترى طعام في الحراج، طعام وغيره، نقول خذ هذا الطعام وانقله إلى مكان آخر في نفس السوق، لكن يحرم أن يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه فيه، ويصح التصرف فيه قبل قبضه. المذهب الآن يقول يصح التصرف، يعني ظاهر الكلام أنه يصح حتى البيع، لكن أقول هذا غير صحيح. الصواب أنه لا يصح بيعه للنهي، ولا فرق بين المعدود أو المكيل أو المبيع بدون كيل ولا عد، ولا فرق بين الطعام ولا بين غيره. هذا هو الصواب في المسألة، أن من اشترى شيئا لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يبيعه حتى ينقله، سواء كان معدودا أو مكيلا أو موزونا أو طعاما أو ثيابا أو مهما كان. الحديث عام، من اشترى الحديث عام حتى ننقله، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل هو معدود ولا مذروع ولا مكيل، يشمل كل نوع من المبيعات. ثم استدل بهذا الحديث، يعني الآن هذا الدليل على أنه يجوز، هذا الحديث دليل على جواز بيع غير المعدود وغير المكيل والموزون. المذهب يفرقون، يعني يقولون ما بيع بجزاف فإنه يجوز بيعه قبل القبض، وما بيع معدودا أو مكيلا أو موزونا فلا يجوز بيعه حتى يقبض. واستدلوا بحديث ابن عمر هذا، والحديث ابن عمر هذا فيه نظر، استدلال فيه أولا فيه نظر من جهة الصحة، فإن الحديث فيه كلام في سنده، رفعه سماك بن حرب وكان يعني تلقن وضعف في آخر عمره، ففيه نظر في صحته، هذا واحد. الثاني أنه نقول هذا من باب الاستيفاء وبيع الدين في الذمة، أنه كان يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نبيع الإبل بالنقيع، هذا مكان قريب من المدينة، بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس بيع بالدراهم، باع هذا البعير بمئة درهم اليوم، جاءه المشتري بعد أسبوع قال له أعطني المئة درهم، قال له ما معي دراهم، أنا معي الحين دنانير، تبغى دنانير أعطيك، دراهم ما عندي، قال أعطني دنانير الآن، هل يجوز؟ قالوا هذا بيع الآن، هو الآن البائع باعه البعير بمئة درهم، يعني الآن في البائع في ذمته، البائع يطلب هذا المشتري مئة درهم، واضح الآن في ذمة المشتري مئة درهم لمن؟ للبائع. طيب البائع الآن سيبيع مئة درهم بعشرة دنانير، قالوا هذا دليل على جواز بيع الشيء قبل القبض، لأن البائع الأول باع البعير، هل قبض الدراهم؟ ما قبض الدراهم، وهي له الآن في ذمة المشتري، باعها بكم؟ بعشرة دنانير. قال والصرف هو بيع، الصرف بيع، فإذا هذا دليل على جواز بيع الطعام هذا بالدنانير. نقول لو يعني سلمنا بهذا، نقول إن الدراهم هذه معدودة ولا جزاف؟ معدودة، إذا هذا حج عليكم الآن، لأنكم تقولون المعدود لا يجوز بيعه إلا بالقبض، وهذه دراهم أو دنانير معدودة، فإذا استدللتم بهذا الحديث صار دليل على العموم، فيكون التفصيل خلاف الحديث، فكيف يستدل بالحديث على مسألة ثم ويخالف الحديث في المسألة الأخرى؟ إذا نقول هذا الحديث أولا في سنده نظر، صحة نظر. الأمر الثاني أن هذا من باب بيع الدين في الذمة وليس شيئا معينا، فرق من يشتري سلعة معينة، هذه السلعة هذا التمر ولم يقبضه إلى الآن ثم يبيعه، وهذا وأما الدراهم فهي في الذمة لم تتعين، ولذلك لو تلفت، لو مع المشتري مئة درهم وتلفت فإنها تذهب على المشتري، صاحب الدراهم اللي باع البعير ما له مئة في الذمة ليست معينة، فهذا بيع الدين. وهذه مسألة ثانية وقد تأتي في موضعها، بيع الدين هل يجوز أو لا يجوز، فيه شروط يعني يجوز بشروط لا تأتي بمكانه. يعني على كل حال المسألة هذه فيها يعني عويصة بعض الشيء، لكن تتبين مع التكرار. إن الآن يعني لنخرج بلا ويملك المشتري المبيع مطلقا مجرد العقد، هذه مسألة. والدليل قول ابن عمر أنه ما أدركت الصفقة حي مجموعا فوه من مال المشتري، يعني معناه أنه لو تلف هذا الشيء الطعام الذي اشتراه المشتري الآن يذهب على من؟ على المشتري، أنه ماله. قالوا إلا إذا منعه البائع. أنت الآن ذهبت إلى دكان عنده تمر، وجدت زنبيل، كم هذا؟ قال لك 100 ريال، فاشتريت، سواء نقدت أو لم تنقد اشتريت التمر، اشتريت بعت، ثم قلت خلوا عندك أنا بروح عندي حاجة وأعود. ذهبت إلى حاجتك ورجعت بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، وين التمر يا فلان؟ قال والله التمر تلف بدون تعدي ولا تفريط من البائع، تلف، أما نزل عليه مطر كان مكشوف وخرب، ولا حصل آفة أيا كانت، قال والله التمر تلف بدون تعدي ولا تفريط من البائع، يذهب على من؟ يذهب على المشتري. هذا معنى أنه مال المشتري. ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، يذهب على المشتري، إلا إذا منعه البائع فإنه يضمنه لأنه غاصب. قال سلمني التمر، قال لا ما سلمك الآن لسبب أو لآخر وكذا، قال ما سلمك لبعد يوم أو يومين غصبا بدون حق، ثم تلف في هذين اليومين، يذهب على من؟ على البائع لأنه غاصب. إذن هذه المسألة الأولى الآن في الضمان. المسألة الثانية، هل يصح تصرفه في هذا التمر؟ اشترى الزنبيل وتركه وراح وتحدث مع شخص قال والله أنا اشتريت زنبيل تمر صفة كذا وكذا وكذا ب100 ريال، قال أنا أعطيك في 120، تبيع علي؟ قال بعتك. هنا ما يجوز. لماذا؟ لأنه باع شيئا قبل أن يقبضه. المؤلف هنا يرى أنه يجوز البيع هذا ولا ما يجوز؟ يرى أنه يجوز البيع، استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه. قل أنه الاستدلال لا يصح، الحديث أولا فيه كلام، ثانيا أن الحديث في بيع شيء في إيش؟ في الذمة وليس معينا، وهذا الآن معين ليس في ذمة البائع، التمر معين صار ملك المشتري الآن، فرق بين الشيء في الذمة والشيء المعين. ثم الأمر الثالث، نقول لو استدلنا بهذا الحديث لدل على جواز بيع حتى المعدود الذي لا يرون جواز بيعه، فنقول الحديث يجوز حتى يدل، لو أخذنا به لجاز بيع كل ما لم يقبض ولو كان معدودا. طيب شو قال؟ وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. تصرف في الثمن، من اللي تصرف في الثمن؟ البائع اللي باع البعير بالمثال السابق، تصرف في الثمن قبل قبضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكري الذي اشتراه من عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه كان على بكر صعب، يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويزجره عمر رضي الله عنه يرده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعني، فباعه عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عقالة، هو لك يا عبد الله تصنع به ما شئت. طيب قال وش استدل به؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر ولك يا عبد الله، هذا دليل على إيش؟ على جواز التصرف في المبيع قبل القبض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبض البعير وإنما وهبه في الحال. طيب نوجه هذا الحديث فنقول الحديث صحيح رواه البخاري، لكن نقول أصل التصرف غير البيع، التصرف غير البيع أصلا جائز وليس فيه منع أصلا، أن الحديث إنما وردت في خصوص البيع فقط. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ما قال لا يتصرف فيه، قال لا يبيعه. اشتريت طعاما عند البائع ما قبضته ثم وهبته أو تصدقت به أو مثلا جعله مهرا لامرأة، أرض اشترى أرض ولم يقبض وجعلها مهرا، ما في مانع. إذن المنهي عنه إيش؟ البيع فقط، هو لفظ الحديث. وأما عموم التصرفات فلم ينهى عنها. إذن نقول حديث قصة البكر هذه ليس فيها دلالة على ما نحن فيه. قل إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، لأن المشتري لم يعني يمضي البيع، لأن البيع معلق، المشتري له خيار إذا تغيرت الصفة. فنقول الصواب أنه لا يجوز التصرف في كل مبيع، لا يجوز بيع كل مبيع مطلقا، سواء كان بصفة أو كان معدودا أو جزافا أو أيا كان. وإن تلف فمن ضمانه أي المشتري، هذا صحيح من ضمان المشتري إلا إذا منعه البائع فيكون عليه، لأنه غاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وهذا الحديث في ضعف، لكن تقدم لنا قبل درس ودرسين أنه يتقوى بالشواهد. وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه، نعم هذا هو الأصل، أنه ما دام تم البيع فالنماء للمشتري، اشترى شاة وبقيت عند البائع يومين أو ثلاثة وفيها لبن، اللبن للمشتري، ملك للمشتري، لو ماتت الشاة تذهب على المشتري إلا إذا منعه البائع. قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، إلا المبيع بكيل، كيل معروف، الوزن أو عد، يعني قال بعتك عشرة كذا من أشياء معدودة، عشر حبات من البطيخ وكذا بالعد، أو ذرع ما يذرع متر مترين ثلاثة أمتار، سواء بالذراع بالمتر، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. طيب لماذا الآن هذا من ضمان البائع اللي يباع بدون عد ولا وزن كالجزاف يكون من ضمان المشتري، والذي يباع بالعدد أو بالذرع أو بالوزن أو بالكيل يكون من ضمان البائع؟ لماذا؟ وش الفرق؟ واحد دخل على واحد وجد عنده رز يكال أو يوزن، كم الكيلو؟ الكيلو 3 ريالات، قال عطني 5 كيلو وذهب، قال أجيك بعد ساعة وساعتين، ذهب. في هذه الأثناء تلف الرز كله، ورجع المشتري للبائع قال عطني 5 كيلو من الرز، نقده الثمن المرة الأولى، قال عطني 5 كيلو، قال والله الرز تلف، سرق ولا جاءت وآفة وتلف، يذهب على من؟ على البائع، يرد، يجب على البائع أن يرجع له الثمن. طيب لماذا هذا ذهب على البائع والأول نقول إنه على المشتري؟ شو الفرق بين الصورتين؟ ما تميز المبيع، صحيح، لأنه ما ملك رز معين، هذا الرجل عنده كيس فيه عدد كثير من كيلوات 20-30 واشترى قال أعطني 5 كيلو من هذا الكيس، أيهما الآن مال المشتري؟ ما تبين، ما تحدد، اشترى شيئا مشاعا الآن ولم يتميز. قال ابن عمر يقول ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري لأنه متميز. الأول اشترى تمرا في زنبيل معين، اشترى هذا التمر، خلاص التمر هذا صار ملكا للمشتري في الحال، لكن هذا قال أعطني 5 كيلو من هذا الرز، إلى الآن ما انفصل ملك المشتري، ما تميز. عنده مثلا علب من الحليب، أعطني 10 علب وأجي بعد قليل، وهي مع علب كثيرة هذا المعدود، والمذروع دخل إلى بائع القماش قال أعطني 3 أمتار 15 وأجيك بعد يوم، وجاء وتلف القماش، وهكذا، لأن ملك المشتري لم يتميز فلا يدخل في ضمان المشتري حتى ينفصل ويتميز من ملك البائع. قل تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع، قاله في الكافي. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قابل قبضه. هذا ما في إشكال الآن، هذا ما في إشكال ولا يصح التصرف فيه، لكن نقول حتى أيضا المتميز كذلك لا يصح التصرف فيه، ولا تلازم بين الضمان والتصرف، لأن هذه مسألة أيضا خلافية. هل في تلازم بين الضمان من 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 إذا دخل في ضمانك تتصرف فيه؟ نقول ما في تلازم، قد يكون الشيء في ضمانك ولا يجوز أن تصرف فيه، قد يكون بالعكس ليس في ضمان المشتري ويجوز المشتري يتصرف فيه. مثل إيش؟ مثل بيع التمر على رؤوس النخل. إذا اشترى شخص تمرا قد بدأ صلاحه، اشترى هذا التمر الذي بدأ صلاحه، اشتراه الضمان على من؟ مشتري ولا على البائع؟ على البائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، لو أصابه برد أو مطر وتلف يرجع المشتري على البائع، وللبائع أن يبيع هذا التمر أيضا كما ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. فإذا لا تلازم بين الضمان وبين جواز البيع، قد يدخل الشيء في ضمانك مثل الصبرة التي اشتراها ولم يقبضها، هذه من ضمان المشتري وهو ممنوع من بيعها، وقد يكون الأمر بالعكس مثل بيع النخل ومثل الإجارة. إذا استأجر الإنسان هذه الدار استأجرها سنة ودفع 10,000، لو تلفت الدار الضمان على من؟ على المؤجر صاحب الدار، تنفسخ الإجارة، انهدمت الدار بعد شهر يرجع المستأجر ويأخذ ما بقي من الأجرة، لأنه يعني دفع أجرة سنة، فهي مضمونة، المنافع مضمونة على المؤجر. طيب هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها؟ نقول لا بأس، لكن بشرط أن يكون بمثل ضرره لا أكثر، ما إذا جرى على من يستغلها أكثر فلا يجوز، هذا فيه إضرار بملك المؤجر. إذن هذا الصواب في المسألة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله أنه لا تلازم بين الضمان وبين جواز البيع، قد يتفقان وقد يختلفان. ولا يصح التصرف فيه ببيع أو هبة. لا، الهبة نقول الأمر فيها واسع، يجوز أن يهب أو يتصدق أو يجعله مثلا صداقا، لأن الصداق ليس بيعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع فقط. أو رهن قبل قبضه، كذلك يجوز أن يرهنه قبل القبض. طيب لو قال قائل الرهن لماذا يرهن؟ لأجل أن يباع ولا لا؟ المرتهن ليش يأخذ الرهن؟ لماذا يأخذه؟ لأجل يبيعه ويستوفي إذا لم يوفي المدين. طيب إذا رهنوا شيء لا يجوز بيعه كيف يصح الرهن؟ ما في تلازم بين قبض الرهن وبين البيع، البيع متأخر، البيع متأخر، هذا يؤول إلى البيع. نقول صحيح الذي لا يباع بحال هذا ما يرهن، ما في فائدة منه، لكن الذي يباع فيما بعد يجوز رهنه الآن. هذا شخص يريد أن يرهن ثمرة نخل لم يبدو صلاحها، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول يجوز، ما في معنى، والمرتهن لا يبيع إلا بعد بدو الصلاح، فيمكن يرهن هذا الطعام غير المقبوض ولكنه لا يبيعه إلا بعد القبض، يقبض ثم يباع، إذن لا مانع من الرهن. وقال ابن عمر رضي الله عنه رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. إيش معنى مجازفة؟ يعني بدون كيل ولا وزن، هذا جائز، يلزم الكيل ولا الوزن، يشتري هذا الطعام المشاهد، ولا يزال الناس يبيعون الطعام والتمر وما شابه ذلك يبيعونه بدون كيل ولا وزن، ما يقال هذا فيه غرر ما يدري كم، قد يكون 10 كيلو، قد يكون 5، قد أكثر يكون أكثر وأقل، هذا ليس بلازم، يرى تمرا مرئيا يقدر كثرته وقلته بالنظر، وليس بلازم أن يكون عددا معين من الأصع أو الكيلوات. رأيت الذين يشترون طعام جالسهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم هذا يدل على عدم جواز بيع الطعام مطلقا ولو كان جزافا، دل بصريح على منع بيعه قبل قبضه ومفهومه على حل بيع ما عداه. نعم وانت له كل شيء، كل السلع، أي سلعة لا يجوز بيعها حتى تنقل، لكن سواء نقلها إلى رحله أو نقلها من أعلى من طرف السوق إلى طرف فهذا يكفي. في المكان لا بد أن يقبض سيارة اشتراها من معرض وجاء واحد قال بيعها علي كسبك 100 200 500، ما يجوز، لابد أن يخرجها من المعرض. لكن هل لازم أن ينقل الثمار باسمه؟ هذا ليس بلازم، هذا ليس من تمام القبض. إذا أخذ المفاتيح وأخرج السيارة من المعرض جاز له البيع، سواء نقل الثمار باسمه أو ينقل، هذا ليس بشرط. المهم أنه حاز السلعة وأخرجها من محل البائع أو من السوق إذا كان السوق مشاعا، مثل يبيعون في الحراج، الحراج الطعام ولا حراج السلع، المكان ليس لأحد، مكان عام، فإذا اشترى في هذا المكان العام ينقله إلى جهة أخرى ولا يبيع في نفس المكان. يعني العلة العلماء ذكروا بعض يعني استنباطات، لكن ما في علة يعني ما يجزم بها، لكن يظهر من هذا أنه إذا باعه في المكان، إذا باعه قبل القبض يقولون فقد يتحايل البائع إذا رآه ربح فيه كثيرا يتحايل على فسخ البيع أو فساد البيع. هذا الشخص باع هذا الطعام كم تقل 100 وقبل أن ينقله المشتري باعه 200، ذلك فضل الله فيما يشاء، هذه أرباح وأرزاق ربح. طيب البائع الآن سيدي إيش؟ سيدي الغبن، أنا وقف، أنا ما توقعت أنه يساوي 200، أنا ظنيت أنه ما يساوي 100 وكذا، بعته عليك 100 وأنت الآن في الحال ما تعبت ولا سويت شيء، بعته 200 معناهم طعامي يسوى 200، أنا مغبون، يدعي الغبن ويحصل حزن له، حتى لو ما استطاع أن ينقض البيع سيتعلم وتحسن. الإنسان مجبول على حب المال ويحزن إذا غبن في بيع حتى لو كان غنيا، وأنا ما همتني 100 بس إني انقهرت، كيف أبيع عليه ما يساوي 200 100، يعني يشعر أنه ما يفهم في البيع وأنه خدع والناس تحدثون، والله فلان اشترى من فلان طعام 100 وفي نفس الوقت باعه 200، يعني هذا يمدحون أنه شاطر في البيع وهذا ما يفهم في البيع، فلا شك أنه سيحصل حزن للبائع وألم، ربما يحاول أنه ما يسلمه يتحايل، وربما يدعي الغبن وما يفسخ البيع. فلو أخذه المشتري وخرج به يبيعه بما شاء، خلاص البائع الأول ما علم، أخذ الطعام اشترى 100 وخرج به وباعه في طرف ثاني من السوق ب 150 200 بأكثر بأقل، البائع الأول انتهت العلاقة بين المتبايعين، سأخذ الطعام وخرج يبيعه بما شاء، هذا يعني من الحكم. لكن هل نقول هذه هي من العلة؟ هل نقول هذه كل العلة؟ يعني من قال هذه العلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز أن يبيعه على البائع، لأن العلة الآن ذهبت زالت والحكم يدور مع علته، فقال مثلا باعه بمئة قبل القبض، البائع بدأ له تذكر أنه عنده عزيمة وعنده كذا أو بيهدي على شخص وكذا، المهم أنه رغب في شراء هذا الطعام مرة أخرى، قال فلان تبيع عليه الطعام هذا التمر؟ قال نعم، قال كسبك 10 بيعه عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز أن يبيعه على البائع الأول، لأن الآن إذا باعه البائع الأول هل تحصل العلة الأولى ولا ما تحصل؟ ما تحصل. هل يحزن؟ لا، كيف يحزن هو الذي اشتراه؟ هل يتحال في عدم الإقباض أو فسخ البيع؟ لا، لأنه في محل خلاص يأخذ 110 ويمشي، والطعام ما زال في محل البيع الأول. لكن يقول العلماء العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأن عندنا نص عام من ابتاع طعاما فلا يبيعه، ما قال لا يبيعه على فلان أو فلان أو كذا، فلا يبيعه عام سواء على البائع ويشمل البائع الأول وغيره، فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا نص عام. فهل نخصص العام بالعلل المستنبطة؟ نقول هذا، نقول لا تخصص العمومات بالعلل المستنبطة. لماذا؟ لأن العلة قد تكون غير صحيحة من جهة، وقد تكون جزء من العلة من جهة أخرى، صحيحة في نفسها لكن من يضمن، لا يضمن لنا أنه أنها هي العلة الوحيدة، قد يكون في علة أخرى خفيت علينا. فالسلامة أن نبقي النص على عمومه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.